بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بطواف الوداع، ولما كان من حج إلى بيت الله الحرام يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل أن يفارق مكة شرفها الله. ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب المناسك، وقد أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث لأن طواف الوداع يعتبر من آخر ما يفعله الإنسان من الأمور الواجبة في الحج. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أمر الناس، الذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر صيغة تدل على البناء للمجهول، والعرب من عادتها أنها تبني الشيء وتذكره عن المجهول إذا كان ذلك معلوما ومعروفا عند المخاطب. فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم إنما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرنا، وكذلك لما كان ناهيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهينا. وهذا من عادة العرب أنهم يحذفون الشيء المعروف المعهود. فقال رضي الله عنه: أمر الناس، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع. وقد كانت العرب في الجاهلية إذا حجت يخرجون من حجاج منى وعرفات إلى منازلهم وبلدانهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي الصحيح عنها أنها قالت: كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. أي كان الناس في الجاهلية إذا انتهوا من الحج خرجوا من منى إلى بلدانهم وأقطارهم وأمصارهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا حتى يطوفوا طواف الوداع. وقوله رضي الله عنه أمر الناس، الناس إذا حجوا البيت على قسمين: القسم الأول منهم أهل مكة، والقسم الثاني غير أهل مكة. فأما أهل مكة فإنهم لا يجب عليهم طواف الوداع، ومن كان من أهل مكة فأدى حجه فإنه يرجع إلى بيته ولا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال العلماء: قوله لا ينفرن فيه دليل على أن من كان من أهل مكة لا يجب عليه طواف الوداع، لأن أهل مكة لا ينفرون، وإنما هم مقيمون بمكة غير مسافرين. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير، فدل على أن حكم طواف الوداع يختص بمن كان من أهل النفير، ومن كان من أهل مكة فليس من أهل النفير لأنه مقيم. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فجعل المساق الثقال والانتعاء عن الخروج ضد النفير، فدل على أن من كان من أهل البلد لا يعتبر نافرا، فكذلك أهل مكة ليسوا بنافرين، فلا يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. القسم الثاني أن يكون الإنسان من غير أهل مكة، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يخرج إلى أهله بعد الفراغ من الحج أن يطوف 7 أشواط بالبيت، ثم يركع 2 ركعات ثم يخرج إلى أهله ويجعل هذا الطواف آخر عهده بالبيت. وهنا مسألة، وهي لو أن إنسانا كان من غير أهل مكة فقدم على مكة وأدى الحج كاملا ثم أراد أن يقيم بمكة، فهل عليه طواف وداع أو ليس عليه طواف وداع؟ والجواب: من جاء من غير أهل مكة إلى مكة فأدى نسك الحج ثم قام بمكة فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد أن يخرج إلى أهله، فعند نيته للخروج إلى أهله يجعل آخر عهده بالبيت طوافا. يقول رضي الله عنه: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، أن يجعلوا آخر عهدهم، آخر العهد المراد به أن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الوداع فإنه يطوفه عند الخروج من مكة، بحيث إذا طافه لا يبقى بمكة ولو ساعة واحدة إلا إذا كان في طريق الخروج. وقال جماهير العلماء: من خرج من مكة ولم وطاف طواف الوداع ثم اشتغل بالبيع والشراء وجب عليه الرجوع وإعادة طوافه بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل على أن من فعل التجارة بعد الطواف وجب عليه الرجوع إلى مكة والطواف. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: من طاف طواف الوداع ثم اشتغل بالتجارة أو بغيرها لم يجب عليه الرجوع. والصحيح أنه إذا اشتغل بالتجارة على حالتين: الحالة الأولى أن يشتغل بالتجارة وهو خارج من مكة، كأن يشتري طعاما له للسفر أو يتزود من أجل السفر ونحو ذلك، فلا يجب عليه الرجوع لأنه في حكم من خرج من مكة. وأما إذا بقي للتجارة كبيع أرض وشراء عمارة ونحو ذلك وجب عليه الرجوع، ولذلك لا يجوز البقاء بعد طواف الوداع إلا لمن نوى إعادته. ولذلك يجب على من اشتغل بالتجارة أو غيرها من أمور الدنيا أن يرجع. يقول رضي الله عنه: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. السؤال: هل هذا الأمر يختص بالحج أم أنه يشمل العمرة؟ فمن اعتمر هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟ قولان مشهوران للعلماء، فمنهم من يقول: من اعتمر وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وأجمعوا على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة لا يجب عليه طواف الوداع، وصورة ذلك أن يقدم الإنسان على مكة فيطوف ويسعى ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يخرج مباشرة فلا طواف عليه. وأما الخلاف بين العلماء لو بقي بعد الحلق والتقصير، كأن يشتغل بأمور من الدنيا أو يجلس يوما أو نحو ذلك، فهل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع أو لا يجب؟ وجهان: فمنهم من قال يجب عليه طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا فهذا الحديث الصحيح يدل على أن حكم العمرة كحكم الحج، فكما يجب طواف الوداع في الحج كذلك يجب في العمرة. وقال طائفة من العلماء لا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذلك لأمور: أولها أن الدليل الذي ورد في وجوب طواف الوداع إنما هو في الحج، وذلك باتفاق العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس أن يطوفوا طواف الوداع في حجة الوداع، وأما المعتمر فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بطواف الوداع. الدليل الثاني أن الحج يخالف العمرة، وفي الحج أفعال تزيد على العمرة كما هو الحال في المناسك الزائدة للحاج على المعتمر، من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ونحو ذلك من المبيت بمنى وذحر الهدي ونحو ذلك، فدل على أن الحج يختص بأمور زائدة على العمرة، ولذلك لا وجه لإلحاق الأصغر بالأكبر. الدليل الثالث أن قياس العمرة على الحج محل نظر، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ورد في المحظورات، ففي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي وهو معتمر بالجعرانة وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف عنه الوحي، فقال أين السائل؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فسياق الحديث وسباقه يدل على أن المراد به المحظورات، أي اصنع في العمرة من الاجتناب عن المحظورات ما أنت صانع في حجك. ولو قلنا إنه على ظاهره من كونه يصنع في العمرة ما يصنع في الحج لوجب عليه أن يطوف زيادة على طواف العمرة طواف إفاضة كالحج، ولا يقول أحد بذلك، فكما سقط طواف الإفاضة واختص بالحج كذلك يسقط طواف الوداع. والقاعدة في الوصول الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل براءة ذمة المكلف من طواف الوداع ولزومه حتى يدل الدليل، فيضعف القياس في هذه العبادة لضعف جريان القياس فيها، ولذلك يترجح القول بعدم وجوب طواف الوداع. ومما يدل على ضعف قول من يقول بوجوب طواف الوداع على المعتمر أنهم لما قالوا بوجوبه على المعتمر اختلفوا، فقال بعضهم إذا بقي ساعة وجب عليه أن يطوف، وقال بعضهم يطوف طواف الوداع إذا صلى صلاة واحدة، وقال بعضهم يطوف طواف الوداع إذا صلى خمس صلوات، فاضطربت أقوالهم فدل على ضعف القول بوجوب طواف الوداع على المعتمر. إذ لو كان طواف الوداع واجبا عليه لحسمت الشريعة هذا الأمر ولبينت التأقيت فيه كالحال في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. ولذلك يترجح القول بعدم وجوب طواف الوداع على المعتمر. يقول أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض إلا استثناء. وحرف والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فلما كان قوله أمر الناس يشمل الذكر والأنثى استثنى رضي الله عنهما استثناه الشرع وهي المرأة التي أصابها الحيض. ولذلك قال العلماء قوله أمر الناس عام يشمل كل من حج البيت سواء كان من الذكور أو من الإناث. ولو كان خنثى فإنه يجب عليه أن لا يصطر حتى يطوف طواف الوداع. وكذلك إذا كان من الصغار وجب عليه أن يطوف طواف الوداع إتماما لحجه. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيه دليل على أن المرأة إذا أصابها الحيض وطافت طواف الوداع الإفاضة جاز لها أن تخرج قبل أن تطوف طواف الوداع. وذلك بقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أي خفف الله جل وعلا عنها ويسر عليها بعدم وجوب طواف الوداع عليها فتخرج مباشرة ولا يجب عليها أن تطوف بالبيت وتنتظر طهرها من الحيض. وفي حكم المرأة الحائض المرأة النفساء. فلو أن امرأة نفست وكانت قد طافت طواف الإفاضة جاز لها أن تخرج جاز لها الخروج قبل أن تطوف طواف الوداع. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيه دليل على ضعف قول من قال إن المرأة الحائض يجب عليها طواف الوداع. وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ابنه عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع يقولون إن المرأة الحائض يجب عليها أن تبقى إلى طهرها ثم تطوف طواف الوداع قبل خروجها ولا يجوز لها أن تخرج قبل أن تطوف طواف الوداع. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع أنهما رجعا عن هذا القول. وبقي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يحك عنه أنه رجع عن إيجاب طواف الوداع على الحائض. ولا شك أن قوله فيه معارضة للسنة المرفوعة ويجاب بأنه يحتمل أنه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة صفية رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لا يجب على المرأة الحائض أن تبقى إلى طواف الوداع. المسألة الأخيرة دل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع وأنه يجب على الحاج إذا أراد الخروج إلى أهله. والسؤال لو أن إنسانا حج ثم خرج قبل أن يطوف طواف الوداع فما الحكم؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يخرج ناسيا ثم يتذكر أو يخرج ظانا جواز الخروج ثم ينبه على وجوب طواف الوداع فيرجع. فإن كان قريبا من مكة ورجع إليها سقط عنه دم الوجوب. وأما إذا خرج وهي الحالة الثانية ولم يرجع وجب عليه أن يهرق دما لمكان النقص الذي أخل به بنسكه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وبناء على هذا، فمن ترك طواف الوداع من الحجاج وجب عليه أن يبعث الدم إلى مكة وأن يذبح بمكة، ويكون طعمة لفقراء الحرم خاصة دون غيرهم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث دل على وجوب المبيت بمنى لمن حج البيت، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الحج. يقول عبد الله رضي الله عنه: استأذن العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت ترجمته في الكلام على حديث تعجيل الزكاة، وقوله استأذن العباس فيه دليل على أن المبيت بمنى واجب، لأن القاعدة أن الاستئذان رخصة والرخصة خلاف الواجب والمحرم، فلا يوصف الشيء بكونه رخصة إلا إذا كان استباحة لمحظور أو تركا لمأمور من جهة الشرع. فلذلك يعتبر قوله استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دليلا على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. والمبيت بمنى يعتبر واجبا من واجبات الحج، وذلك لدليلين: أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الحديث الصحيح عنه أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. والقاعدة في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب، وتوضيح ذلك أن الحج وجب إجمالا في القرآن، ولم يبين الله جل وعلا تفصيل الحج، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الحج وبينه، فوقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بيانا لمجمل واجب، فوجب ذلك الفعل لأنه بيان لواجب، وبيان الواجب واجب، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يترك المبيت بمنى هذه الليالي، وهي ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة المحرم وليلة الثاني عشر، وأما ليلة الثالث عشر فإن الإنسان إما أن يكون متعجلا أو غير متعجل، فإن غابت عليه شمس ذلك اليوم عن الثاني عشر وهو لم يخرج بمنى وجب عليه مبيت تلك الليلة، وإلا سقط عنه مبيتها، لأن الله جل وعلا أسقط ذلك عنه بقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال بعض السلف: ينبغي للإنسان إذا تعجل ولم يبت الليلة الثالثة أن تكون نيته تقوى الله جل وعلا، لا خلاف ذلك. ولذلك تسقط هذه الليلة على من تعجل بإجماع العلماء رحمهم الله، لظاهر آية البقرة التي ذكرنا. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله جل وعلا إلى أنه يجوز ترك المبيت من الليالي التشريق، وقال إنها سنة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا حرج عليه. وهذا القول ضعيف في مقابل الدليلين اللذين ذكرنا، أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للواجب، والثاني قول ابن عمر هنا استأذن العباد، فإن قوله استأذن يدل على أن الأصل الوجوب، وأن الصحابة كانوا فاهمين أن المبيت لازم. ولذلك دلت هذه النصوص من السنة الصحيحة على وجوب المبيت بمنى. واختلف العلماء في من ترك المبيت، فقال بعض السلف إذا ترك المبيت ليلة واحدة فلا شيء عليه، وقال بعضهم إذا تركها فإنه يجب عليه أن يطعم. واختلفوا في قدر الطعام، فقال بعضهم ما تيسر، وقال بعضهم حسنة من طعام عن كل ليلة، وقال بعضهم إذا ترك الليلة الأولى تصدق بمد من طعام، وإذا ترك الليلة الثانية تصدق بمدين بدرهم، وإذا ترك الليلة الثالثة تصدق بدرهمين. والصحيح أنها أن من ترك المبيت بمنى وجب عليه دم، وهذا هو الأصل المقرر. والذين قالوا بأنه يجب عليه الطعام يتفقون معنا على أن ترك الواجب يجبر بدم، وهذا واجب من الواجبات على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت وجوب المبيت بمنى فإنه ينبغي على الإنسان أن يبيت بمنى معتبرا الحدود التي هي معتبرة، وحدها جبل الصانع وثبيت، فما أقبل من جبل الصانع وثبيت يعتبر من داخل منى، وما أدبر منهما ليس من منى، لأن منى يحدها من أربع جهات، يحدها من جهتين جبلين فيكتنفانها وهما جبل الصانع وثبيت. وأما الجهتين المقابلتين فحدودهما إلى جمرة العقبة وإلى وادي محسر، وليس الوادي من منى، فهذا الموضع يجب على الإنسان أن يبيت فيه، فإذا لم يبت فيه وجب عليه الدم. واختلف العلماء بما يتحقق المبيت، فقال طائفة من السلف إن المبيت يتحقق بأكثر الليل، إذا نام الإنسان أكثر ساعات الليل أو مضت عليه أكثر ساعات الليل وهو بمنى ولم يخرج منها. وقال بعض العلماء بشرط أن يبقد فيها نصف الليل فأكثر، ومنهم من قال إنه ينكث إلى طلوع الفجر، وقال بعض السلف بل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فمن بات ثلث الليل فأكثر بمنى، أو جاء إلى منى فأدرك الثلث الأخير من الليل ونام، فإنه يصدق عليه أنه بات بمنى. هذا الواجب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي امتثاله والتأسي به قربة لله جل وعلا. ولا ينبغي للمسلم أن يترفه بترك هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.